السلام في الثروب عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف أن من الشروط التي لا بد من الالتزام بها في الصلاة ترك الركن، لا بد من الالتزام بالركن، يعني يجب عدم ترك الركن، فلا بد من الالتزام بترك ترك الواجب وترك ترك الركن. وتقدم أن الأركان خمسة: النية والقيام والتكبيرة والركوع والسجود. تقدم الكلام في ركنية السجود، الآن الشارح يتحدث عن ركنية كل تلك الأركان واحدا واحدا. أما النية، الركن الأول النية، يقول الشارح: اختلف في جزئية وشرطية النية، هل أن النية جزء أم أن النية شرط؟ اختلفوا في الجزئية والشرطية بعد أن اتفقوا بلابدية الإتيان بالنية، وأن ترك النية سواء كان عمدا أو سهوا يوجب البطلان. ترك النية سواء كان تركا على نحو العمد أو السهو هذا يوجب البطلان، الإخلال بالنية عمدا أو سهوا يوجب بطلان الصلاة، هذا بما لا خلاف فيه، لا خلاف في أن الإخلال بالنية يوجب البطلان، هذا أمر واضح. لكن اختلفوا في أن النية هل هي شرط من شروط الصلاة عليه السلام، أم أن النية جزء من الأجزاء، يعني هل أن النية من قبيل الشرائط كما في الاستقبال، كما في استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شرائط الصلاة، أم أن النية من الأجزاء، شأن الركوع والسجود والقراءة التي هي من الأجزاء. اختلف في الجزئية والشرطية بعد أن اتفقوا على عدم صحة الصلاة من دون نية سواء كان عمدا أو سهوا. استدل للشرطية لأكثر من دليل. أول الأدلة مثلا، أول الأدلة قالوا خواص الشرطية موجودة في النية، خواص الشرط موجودة في النية. شنو خواص الشرط؟ الشرط هو ما يتوقف عليه صحة الفعل وفاعلية الفعل، كما في الاستقبال، الاستقبال شرط من شرائط الصلاة، الطمأنينة شرط من شرائط الركوع، لا يمكن أن يقع الركوع صحيحا، لا يمكن أن يقع الركوع مؤثرا ما لم يقترن بالطمأنينة، فالطمأنينة شرط من شرائط الركوع، هي ليست مقومة. الطمأنينة الذكر مثلا ليسا بمقومين لحقيقة الركوع، الركوع هو نفس الانحناء، لكن يشترط في ضمن هذا الانحناء أن يكون مطمئنا، أن يكون ذاكرا، فالذكر والطمأنينة هي من شرائط الركوع. مثلا شنو خصوصية الشرط؟ الشرط ما يتوقف عليه تأثير الجزء، تأثير الفعل. نقول هذا الأمر موجود بالنية، النية أيضا يتوقف عليها، على النية تأثير الصلاة، يتوقف على النية مؤثرية الصلاة، الصلاة لا تكون صحيحة، لا تكون مؤثرة في الصحة إلا مع وجود النية. فالنية يبدو شرط من خلال هذا البيان، يبدو أن النية هي أقرب إلى الشرط عليكم السلام. هذا دليل أول. دليل آخر من الأدلة على أن النية شرط من الشرائط لا جزء من الأجزاء، هو أن النية نعلم تماما، نعلم جميعا أن النية تتعلق بالصلاة. أقول مثلا أنوي صلاة العصر، مثلا أنوي صلاة الفجر، النية بمن تتعلق؟ النية تتعلق بالصلاة، فلو كانت النية جزءا من الصلاة لكانت النية متعلقة بنفسها، يعني تتعلق النية بنفس النية، باعتبار أن النية تتعلق بالصلاة. هي شنو الصلاة؟ التكبيرة، القراءة، الركوع، السجود. إذا كان النية واحدة من الأجزاء، واحدة من أجزاء الصلاة، هذا يعني أن النية كما تتعلق بالتكبيرة، كما تتعلق بالقراءة، كما تتعلق بالركوع والسجود، هي تتعلق بالنية، فيلزم من ذلك تعلق الشيء بنفسه. حتى نفر من هاي المشكلة نقول النية ليست جزءا كسائر الأجزاء، بل هي النية شرط من الشرائط. هكذا أدلة أخرى كثيرة ذكرت للاستدلال على شرطية النية مثلا ما دل من الروايات دليل شرعي غير هاي الأدلة اللي ذكرناها، دليل شرعي ما دل من الروايات على أن أول الصلاة شنو فهمت كثيرا ما مر علينا، أول الصلاة التكبير، أول الصلاة تكبيرة الإحرام، في حين لو كانت النية جزءا من أجزاء الصلاة لقالوا أول الصلاة شنو النية، مع أن النية متقدمة على تكبيرة الإحرام أو على الأقل مقارنة لتكبيرة الإحرام. قالوا وردت روايات دلت على أن أول الصلاة هو التكبير، هذا يعني أن النية خارجة عن الصلاة، شأن مثلا الوضوء، كيف أن الوضوء خارج، كيف أن الوضوء شرط خارج من الصلاة، كذلك النية أيضا شرط خارجة من الصلاة. هذه مجموعة أدلة تدل على أن النية من الشرائط وليست من الأجزاء. في قبال ذلك استدل على الجزئية ببعض الأدلة الضعاف التي لا تستحق كثيرا الذكر، نذكر دليل من الأدلة من أدلة الجزئية. قالوا بأن الدليل على أن النية من الأجزاء هو اشتراط مشترطة في الصلاة، اشتراطة في النية، مثل الاستقبال والستر والطهارة ونحو ذلك من الشرائط التي اشترطت في الصلاة هي مشروطة بالنية، هذا يعني أن النية هي جزء من أجزاء الصلاة، شأن باقي الأجزاء القراءة والركوع والسجود. هذا الدليل واضح البطلان، أولا لا نسلم الاشتراط، من قال أن النية يشترط فيها الطهارة والاستقبال ونحو ذلك من الشرائط؟ أولا من سلم الاشتراط، ثانيا لو قدر أن سلمنا الاشتراط فلعل هذه الشرائط لا لأجل النية بل لأجل التكبيرة التي تقارن النية، التكبيرة يشترط فيها الاستقبال ونحو ذلك. فإذا اتضح من خلال هذا الكلام أن الأقرب للصحة هو كون النية من الشرائط لا من الأجزاء. قال المصنف واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها، واعلم أن الحكم بركنية، ذكر الركنية، مراد من الركنية الجزئية، مراد من الركنية الجزئية، يعني هل أن النية ركن، يعني هل أن النية جزء أم أن النية شرط، لو شيء ثالث كما راح يجي. قال واعلم أن الحكم بركنية النية يعني مقصودة قلنا الجزئية، لكن إنما عبر بالركنية باعتبار أن الركنية فرع الجزئية. شوية لاحظوا هذا، الركنية فرع الجزئية، شنو معنى الركن؟ تقدم معنى الركن، قلنا الركن مو فد لفظة واردة في الروايات، ما عندنا في الروايات لفظة ومفردة الركن، ما عندنا دليل أخذ الركن، قال مثلا السجود ركن، التكبيرة ركن، هذا الركن مجرد اصطلاح من الفقهاء ذكروه أخيرا، ذكروا هذا الاصطلاح، وقلنا أن معنى الركن هو المقوم للشيء الذي يعتمد عليه الشيء بحيث إذا انهدم ذلك الشيء، مثلنا قلنا مثل اسطوانات البناء، اسطوانات البناء الأربعة مثلا هي أركان، ليش أركان؟ ليش يقال أركان؟ ولأن فقد تلك الاسطوانات مثلا يوجب هدم البناء فسميت بالأركان، هو أصلا المقوم للركنية الجزئية، لا يمكن أن يكون الشرط ركنا، هو مجرد أن نقول ركن من الأركان يعني جزء، يعني جزء مقوم مو جزء عادي شأن أي جزء آخر، فالمقوم للركنية الجزئية، الجزئية فرع الركنية، لا يكون الركن ركنا إلا إذا كان جزءا، وإلا الشرط يستحيل أن يكون ركنا من الأركان، لذلك هو عبر بالركنية بدلا عن الجزئية، أطلق الركنية وأراد الجزئية. قال واعلم أن الحكم بركنية النية يعني جزئية النية هو أحد الأقوال فيها، أقوال ثلاثة بينا إحنا إلى الآن قولين، يعني القول الأول قلنا الجزئية، القول الثاني الشرطية، وقلنا أن الصحيح هو الشرطية. قال واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه، التحقيق يقتضي أن النية أقرب إلى الشرطية من الجزئية. قول ثالث ما ذكر الشارح لكن أشار إليه بقول أحد الأقوال، يعني الأقوال أكثر من اثنين، ما قال أحد قولين، قال أحد الأقوال، القول الأول الشرطية، القول الثاني الجزئية، القول الثالث هو الترديد بين الجزئية والشرطية. المحقق الكرفي صاحب جامع المقاصد رحمة الله عليه التزم بالترديد، قال احنا نشوف النية من ناحية مشتملة على خواص الجزئية، من ناحية اخرى مشتملة على خواص الشرطية، فيبدو ان امر النية مردد بين الشرطية والجزئية، فالتزم رحمة الله عليه بالترديد، قال النية امر النية مردد بين الجزئية وبين الشرطية. ما نقدر نلزم، لا نقدر نلزم نقول النية شرط ولا نقدر نلزم النية جزء، لذلك المصنف قال الشارح قال أحد أقوال، أقوال ثلاثة الجزئية والشرطية وهو الصحيح، والترديد بين الجزئية والشرطية. ثم قال وأما القيام فهو ركن في الجملة. ركنية القيام مما لا شك فيه، وقد أجمعوا كما نقل العلامة الإجماع وغير العلامة نقلوا الإجماع على ركنية القيام، لكن في الجملة اختلفوا في تحديد الركن من القيام. بعد أن اتفقوا على أن القيام ركن في الجملة على نحو الموجب الجزئية، اختلفوا في تحديد ركنية القيام. العلامة قال بأن القيام ركن كيفما اتفق، أي مورد من موارد يجب فيه القيام، القيام ركن، القيام ركن حال التكبيرة، القيام ركن حال النية، القيام ركن، القيام المتصل بالركوع، القيام حال القراءة أيضا ركن من الأركان، القيام حال القنوت، القيام بعد الركوع، القيام أثناء التسبيح، كل قيام هو ركن من أركان الصلاة. في قبال ذلك قول من قال بأن القيام إنما هو ركن في موردين فقط، فيما لو كان متصلا بالركوع، القيام المتصل بالركوع يعني الذي يكون الركوع عنه، الذي يكون الركوع حقيقة الركوع هو الانحناء، الانحناء من قيام، هذا القيام الذي يكون الركوع عنه هو الذي يكون ركنا. وهكذا المورد الثاني القيام حال التكبير، القيام حال التكبير ركن من الأركان. أما غيره من أفراد القيام، القيام حال القراءة، حال القنوت بعد الركوع، كل تلك القيامات هي ليست من الأركان. الشارح بعد ذلك، يذكر مثلا في الإجماع اللي ذكر العلامة ويقول هذا الإجماع إذا كان، لو تم هذا الإجماع فنلتزم بأن القيام ركن، وإلا إذا لا يتم هذا الإجماع فيمكن المناقشة في ركنية القيام، يمكن النقاش في ركنية القيام. إذا تم الإجماع والإجماع دليل على الحكم الشرعي فنلتزم بما دل عليه الإجماع، أما إذا لم يتم الإجماع ناقشنا في الإجماع صغرويا مثلا خالف البعض ولم نلتزم بالإجماع، فحينئذ يمكن المناقشة في ركنية القيام ولا نلتزم بأن القيام ركن من الأركان. ثم يجاوب الشارح عن ذلك، قال وأما القيام فهو ركن في الجملة، في الجملة يعني على نحو الموجب الجزئية، يعني في بعض الموارد، قال وأما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا على ما نقله العلامة، على ما نقل الإجماع العلامة، ولولا لولا الإجماع إذا لم يتحقق الإجماع صغرويا لأمكن القدح في ركنيته، لأمكن القدح في ركنية القيام، يمكن المناقشة في ركنية القيام. شنو المناقشة؟ يقول القيام إذا التزمنا بركنيته سيلزم منه اجتماع علتين على معلول واحد، واجتماع علتين على معلول واحد هذا أمر مستحيل، ما يمكن أن يجتمع علتان على معلول واحد، يستحيل عقلا أن يجتمع معلولين أو علتين أن يجتمع علتان على معلول واحد. شلون؟ يقول إذا بطلت الصلاة لفقد الركوع مثلا، أو إذا بطلت الصلاة لتقدم القيام المتصل بالركوع. إذا ترك المصلي القيام المتصل بالركوع، مجرد أن يترك القيام المتصل بالركوع اللي هو محل كلامنا اللي الدعوة الآن هو ركن من الأركان، إذا ترك القيام المتصل بالركوع يقول حينئذ لا إراديا هو سيترك الركوع. ليه؟ لأن حقيقة الركوع كما قلنا هو الانحناء، لكن لا مطلقا، مو مطلق الانحناء، مو مطلق هاي الهيئة اللي نقول عنها الانحناء بالمقدار أن تصل أطراف الأصابع مثلا إلى حيني الركبتين، مو مطلق الانحناء هو الركوع، لا، الانحناء عن قيام، لا بد أن يكون هذا الانحناء مسبوقا بالقيام. الانحناء عن قيام هو هذا حقيقة الركوع. فإذا ترك المصلي القيام المتصل بالركوع، إذا ترك هذا الركن الذي نتحدث عنه سيترك لا إراديا الركن الثاني، سيترك الركوع، لأن صحيح هو حقق هاي الهيئة، حقق الانحناء، لكن هذا الانحناء ليس ركوعا، الركوع هو الانحناء عن قيام، هذا ليس ركوعا. فإذا إذا ترك القيام المتصل بالركوع سيترك هو أيضا الركوع، فإذا ترك الركوع سيكون بطلان الصلاة وهو معلول، سبب شنو؟ ترك الركنين معا، ترك القيام وترك الركوع، فسيجتمع علتان اللي هو ترك الركوع وترك القيام على معلول واحد وهو بطلان الصلاة. فإذا بطلان الصلاة راح يكون معلول لأمرين معا، لترك القيام ولترك الركوع، واجتماع علتين على معلول واحد أمر مستحيل ممنوع عقلا، فلا يمكن أن يلتزم بركنية القيام. القيام ليس بركن، القيام مجرد أن يترك القيام يعني ترك الركوع. بعد ليش نقول أن القيام ركن يلزم من بطلان الصلاة إذا ترك عمدا أو سهوا؟ هو إذا ترك القيام المتصل بالركوع سيترك الركوع وسيكون بطلان الصلاة معلولا لترك الركوع. قال ولولا لأمكن القدح في ركنيته، ولولا الإجماع لأمكن القدح في ركنية القيام، لأن زيادته ونقصانه، زيادة القيام ونقصان القيام لا يبطلان، لا يبطلان الصلاة إلا مع اقترانه بالركوع، إلا مع اقتران القيام بالركوع، ومعه مع هذا الاقتران يستغنى عن القيام. بعد لا يستند البطلان إلى القيام، البطلان يستغني عن استنادة إلى القيام، يستند إلى الركوع. إذا كان البطلان لأجل النقيصة فالناقص هو الركوع. بعد نستغني عن دعوى أن البطلان موجد، البطلان مستند إلى نقيصة القيام، وإذا كان البطلان بسبب الزيادة، لأن هو الآن ردت بين الزيادة والنقيصة، إذا كان البطلان مستند إلى الزيادة نقول اللي راح يزيد هو الركوع مو القيام، فنستغني عن أن نسند البطلان إلى زيادة القيام، لأن زيادة القيام ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقتران بالركوع، إلا مع اقتران القيام بالركوع. وإلا أنت شلون تزيد قيام؟ شلون تزيد قيام؟ شلون تنقص قيام؟ تنقص قيام بأن لا يكون الركوع عن قيامه، تنقص أو تزيد قيام بأن تقوم وتركع ثم تقوم مرة أخرى. أما من دون زيادة الركوع، من دون نقيصة الركوع، ما يتحقق زيادة ونقيصة للقيام. وإلا مثلا إذا وقفنا مدة مثلا ثانيتين حتى ننحني للركوع، فإذا سوينا الثانيتين أربعة ما راح نقول قدنا قيامين، لا، لابد من الركوع ثم بعد ذلك زيادة القيام. فزيادة القيام أو نقصان القيام هو في الحقيقة ملازم لزيادة ونقصان الركوع، فبطلان الصلاة يستند إلى زيادة ونقصان الركوع ولا يستند إلى زيادة وبطلان القيام. قال إلا مع اقترانه بالركوع ومعه، يعني مع الاقتران يستغنى عن القيام، مع هذا الاقتران اللي دائما يتحقق إذا صارت أدنى زيادة ركوع أو نقصة ركوع، بعد ليش نسند البطلان إلى زيادة القيام ونقيصة القيام حتى نزيد أركان نقول عندنا ركن ثاني اسم القيام؟ لا، نختصر على ركنية الركوع، وركنية القيام تصير زائدة ومستدركة. من قال أن زيادة القيام توجب البطلان؟ من قال أن نقيصة القيام توجب البطلان؟ لا، أنتم متوائمين. زيادة القيام ونقصان القيام لا توجب البطلان، الذي أوجب البطلان زيادة الركوع ونقيصة الركوع، فمن التزم بركنية القيام؟ هذا إشكال على ركنية القيام. قال ومعه يستغنى عن القيام لأن الركوع كاف في البطلان، زيادة الركوع نقيصة الركوع كافية في البطلان، وحينئذ راح يجاوب الشارع عن ذلك. حينئذ نقول الركن من القيام، الركن من القيام، إما أن نلتزم لأن الركن من القيام هو القيام المتصل بالركوع، ولذلك احنا قلنا قيام في الجملة يعني في بعض موارد القيام كما الآن كنا نصور، وممكن أن نجاوب عن هذا الإشكال نقول زيادة القيام موجبة للبطلان، زيادة نقيصة القيام موجبة للبطلان، لكن في خصوص هذا المورد، في خصوص هذا المورد نقول استثناء، كما استثنينا سابقا مرت علينا في الأسبوع ما قبل الماضي بالدرس السابق، قلنا ذكرنا ثمان موارد من الموارد التي يغتفر فيها الإخلال بالركن بنحو الزيادة، ذكرنا أكثر من مورد، ثمانية موارد الشارح ذكر، قال هاي موارد مستثنات دل الدليل على عدم الإخلال بالنسبة إلى الركن فيها، مع الإخلال بالركن بالزيادة نقول هذا الإخلال ليس بموجب للبطلان لدلالة الدليل الخاص. نقول أيضا في محل كلامنا استثناء، كل مورد يدل على صحة الصلاة وعدم بطلان الصلاة بالإخلال بالقيام نقول هذا المورد مستثنى. قال وحينئذ فالركن منه الركن من القيام إما متصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه بسبب كونه في أحد المعرفين، هذا ما ذكرناه. شوفوا إحنا شنو مشكلتنا، قلنا اجتماع علتين على معلول واحد، نقول هذا الإشكال ما يجي في محل كلام، نقول القيام الركن هو القيام المتصل بالركوع، لكن مسألة اجتماع علتين على معلول واحد هذا لا يرد في محل الكلام. ليش؟ نقول لأن هذا الكلام إنما يأتي مسألة استحالة اجتماع علتين على معلول واحد، هذا الكلام إنما يصح في العلل الواقعية في العلل التكوينية، بالتكوينيات الموجود الواحد لا يمكن أن يفاض عليه الوجود إلا من قبل مفيض واحد، إلا من قبل علة واحدة، بالموجودات الحقيقية الموجودات التكوينية، وإحنا محل كلامنا مو موجودات حقيقية تكوينية، محل كلامنا أمور شرعية، والشرعيات كما تعلمون أمور اعتبارية، الشرعيات الصلاة مركب اعتباري، الشارع المقدس اعتبر في عهدة المكلفين في ذمة المكلفين اعتبر الصلاة، وابتكر الشارع المقدس ابتكر ما هي مخترعة مبتكرة سماها الصلاة مؤلفة من مجموعة أجزاء وشرائط. الصلاة ونحو الصلاة من العبادات أمور وحقائق ابتكارية اختراعية، شارع المقدس اخترعها وابتكرها، ما لها وجودات خارجية تكوينية، فهذا الكلام إنما يصح في العلل الحقيقية التكوينية، لا يمكن أن يجتمع علتان على معلول واحد. أما في محل كلامنا في الشرعيات يقولون أن الأسباب والعلل المذكورة في التشريعيات، من نقول مثلا ترك القراءة سبب في بطلان الصلاة، من نقول الوضوء شرط للصلاة، هاي السببية والمانعية والشرطية هاي مو على غرار الأمور التكوينية، العلية والمعلولية الأسباب والعلل في مقام التشريع ليست على غرار العلل التكوينية تجري فيها كل أحكام العلل التكوينية، لا، الأسباب والعلل في الشرعيات مجرد معرفات كما يقولون، مجرد علائم، شلون نقول مثلا التنوين علامة على الاسم، مجرد علامة مو علة، مو أن التنوين متى ما وجد صار علة والاسم صار معلولا، يعني لا بد من أن يوجد الاسم. لا، التنوين كما يكشف عن اسمية الاسم، من نشوف تنوين في كلمة من الكلمات نقول هاي الكلمة اسم، فنقول التنوين علامة، التنوين أمارة ومعرف وكاشف عن الاسمية. في محل كلامنا أيضا كذلك نقول الصلاة باطلة، شنو السبب في بطلان الصلاة؟ نقول الإخلال بالركوع، الإخلال بالركوع سبب لبطلان الصلاة. الإخلال بالركوع مو شأن النار اللي هي علة في الحرارة وموجدة للحرارة تكوينا، لا، الإخلال بالركوع معرف، الإخلال بالركوع علامة على بطلان الصلاة. بطلان الصلاة موجود، لكن العلامة على بطلان الصلاة، الأمارة والمعرف لبطلان الصلاة هو الإخلال بالركوع. الإخلال بالركوع مو علة تكوينية حتى أنت تقول ما يجتمع علتان على معلول واحد، كما في الاسم يمكن للاسم مثل أن يجتمع فيه علتان، اسم واحد يمكن أن يجتمع فيه علتان، يمكن أن يجتمع فيه علامتان. نقول اسم واحد الدليل على اسمية هذا الشيء الواحد، هم التنوين مثلا هم الإسناد. ما قلنا بالنحو أن هذا يلزم من اجتماع علتين على معلول واحد، ليش؟ لأن هاي مجرد أمارات وعلامات. فكما أن الاسم يمكن أن يجتمع فيه أمارتان علامتان على اسميته، كذلك بطلان الصلاة، بطلان الصلاة أيضا معلول يمكن أن يجتمع فيه أكثر من علة، لكن المراد من العلة بمعنى المعرف وبمعنى الكاشف وبمعنى الأمارة. أمارة على بطلان الصلاة، شخص صلى واجتمع في صلاته ترك للركوع وترك للسجود، يسأل نقول صلاتك باطلة، شنو الدليل؟ نقول له أولا الأمارة الأولى فقد الركوع، الأمارة الثانية فقد السجود، أمارتان علامتان معرفان على بطلان الصلاة. فما يجي بعد هذا الكلام أن البطلان الصلاة إذا استند إلى ترك القيام والركوع يلزم منه اجتماع علتين على معلول واحد، مجرد معرفات فلا يلزم منه ذلك. قال وحينئذ فالركن منه من القيام إما ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه، إسناد الإبطال إلى القيام يعني إلى ترك القيام والإخلال بالقيام بسبب كون القيام أحد المعرفين له، أحد المعرفين للإبطال، ترك القيام هو معرف للإبطال كما أن ترك الركوع أيضا معرف آخر. شنو يلزم من ذلك اجتماع علتين على معلول واحد؟ لا، اجتمعت أمارتان، اجتمعت علامتان معرفان على شيء واحد. شخص يحتاج تزكية واحدة انطوه تزكيتين، شكرا، أمارتان معرفان، لا يلزم اجتماع معلولين أو علتين إلى معلول واحد. هذا الأمر الأول. بعد شوية خلينا نعبر بالعبارة، هذا اللي أنا ذكرته سابقا. قال وعلى الأول، سطر واحد عبرت، قال وعلى الأول، يعني شنو على الأول؟ هذا اللي قلنا الركن هو ما اتصل بالركوع، القيام المتصل بالركوع، هذا معنى على الأول. ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا، مو كل قيام هو ركن. إذا قلنا أن الركن من القيام هو القيام المتصل بالركوع، مو كل ركوع هو يكون ركنا، يعني مو الركوع حال القراءة ركن، صحيح هو سابق للركوع، مو القيام مثلا حال القنوت هو ركن، صحيح هو سابق، لا مو تمام هذا الركوع، مو تمام هذا القيام، يعني من تكبيرة الإحرام إلى أن يقرأ إلى أن يقنت مثلا إلى أن يركع، هذا مو كل قيام. يقول القيام هو آخر آنات القيام الذي يكون الركوع عنه، وعبر عنه بالأمر الكلي، يعني مو تمام الجزئيات، مو تمام آنات القيام، فقط الآن الأخير اللي يكون الركوع عنه. قال وعلى الأول ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا، بل الأمر الكلي منه، بل الأمر الكلي منه الركوع الركن من القيام هو الأمر الكلي من القيام، يعني القيام السابق على الركوع، مو كل الآنات، مو كل القيامات السابقة على الركوع، بحيث إذا كبر عن قيامه ونسي وقرأ جالسا ثم بعد ذلك التفت وقام وركع، هاي شنو صلاته؟ صلاته صحيحة. صحيح هو ترك القيام حال القراءة، لكن القيام حال القراءة ليس ركنا، هو ترك جزءا من الأجزاء، ترك شرطا من الشرائط من دون أن يكون ركنا، فترك القيام غير الركن. أما القيام الركني فحينما التفت جاء به وركع قائما، ركع عن قيام، يقول صلاته صحيحة. يقول ومن ثم، من هنا، لو نسي القراءة، لو نسي المصلي القراءة أو أبعاض القراءة، أصلا ما قرأ أو قرأ الحمد وما قرأ السورة، لم تبطل الصلاة، الصلاة ليست بباطلة. صحيح هو نسى القراءة، وبالأثناء إذا نسى القراءة يعني شنو؟ يعني ما قام للقراءة، أصلا هو لم يقرأ، من قبيل السالفة من شفاء الموضوع، أصلا قراءة ما أكو، فما أكو قيام حال القراءة، فترك القيام حال القراءة. نقول القيام حال القراءة ليس ركنا من الأركان فتصح الصلاة. نرجع للعبارة، قال وحينئذ فالركن منه إما من اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه إلى القيام بسبب كونه أحد المعرفين له، أو يجعل ركنا، هذا الشق الثاني، الشق الثاني المعطوف عليه، إما من اتصل بالركوع أو يجعل ركنا كيف اتفق، اللي قلنا قول العلامة. حينئذ العلامة قال بأن الركن القيام الركني هو كل قيام، أي قيام من قيامات الصلاة هو ركن من الأركان. القيام كيفما اتفق، القيام حال القراءة، القيام حال التسبيح، القيام حال القنوت قبل الركوع بعد الركوع، كل قيام في الصلاة هو ركن من الأركان. في محل كلام إذا كان الأمر كذلك، نجي نسأل العلامة، نقول له شنو رأيك فيما لو ترك القراءة، شنو رأيك فيما لو نسي القيام حال القراءة، أو نسي القراءة أصلا، هذا الفرع اللي الآن ذكرناه، شنو الصلاة باطلة أو صحيحة؟ يقول إيه صحيح، الصلاة صحيحة وليست باطلة، لكن مع ذلك نلتزم بأن ما ترك هو ركن من الأركان، لكن إنما نلتزم بعدم البطلان للاستثناء كما تقدم في الموارد السابقة. نقول الدليل دل على صحة الصلاة مع أن المكلف أخل بالركن، لكن إنما نحكم بالصحة لدلالة الدليل الخاص. قال أو يجعل ركنا كيف اتفق، وفي مواضع، هذا الجواب عن هذا السؤال، أو يجعل ركنا كيف اتفق، هذا كلام العلامة، يقول القيام ركن كيف اتفق، أي قيام في الصلاة هو ركن من الأركان. يقول لذين إذا نسي القراءة، يقول وفي موضع لا تبطلوا بزيادته ونقصانه يكون مستثنا كغيره، كغيره من الموارد اللي قريناها سابقا بالدرس السابق، موارد 8 أخل المكلف بالأركان ومع ذلك الصلاة تقع صحيحة. هذا الثاني، الشق الثالث في كلام المصنف، قال أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركنين. الشق الثالث، الشق الأول شنو كان؟ قال المراد من القيام الركني هو القيام المتصل بالركوع، هذا أولا. ثانيا كلام العلامة، القيام كيف اتفق هو ركن. الشق الثالث قال بأن القيام إنما يكون ركنان إذا كان حال ركن آخر، يعني القيام حال التكبيرة، لتكبيرة ركن من الأركان، القيام حال التكبيرة هو ركن، القيام حال النية بناء على ركنية النية، إذا قلنا بأن النية ركن كما التزم المصنف، القيام حال النية ركن، القيام حال التكبيرة ركن، أما القيام حال القراءة، حال القنوت، حال التسبيح بعد الركوع، هذا القيام من القيام الواجب لكن ليس من الأركان. قال أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة. وحينئذ بعد نخلص من الإشكال. هو الإشكال شنو كان؟ الإشكال كان القيام المتصل بالركوع هذا زيادة ونقصانة نستغني عنها. ليش؟ قال لأن الزيادة والنقصان تستند إلى الركوع لا إلى القيام. بعد إحنا التزمنا بأن القيام المتصل بالركوع ليس ركنا، القيام حال التكبيرة هو الذي يكون ركنا، القيام حال النية إذا قلنا بركنية النية هو الذي يكون ركنا. بعد نحترب عن هذا الإشكال. أو يجعل الركن منهما اشتمل على ركن كالتحريمة وكالنية، ويجعل من قبيل المعرفات السابقة، يكون معرف من المعرفات للبطلان بعد ما راح يصير إلا من العلل السابقة. هذا تمام الكلام في ركنية النية. وأما التحريمة تكبيرة الإحرام، شنو المراد من تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام هي ذكر من الأذكار. تكبيرة الإحرام تكبيرة من التكبيرات، شأنها شأن التكبيرات الأخرى، تفترق عن التكبيرات الأخرى في القصد في النية. في تكبيرة الإحرام يقصد بالتكبيرة، يقصد بالذكر التحريم إلى الصلاة، الدخول إلى الصلاة، تحليل أو تحريم الصلاة، الدخول إلى الصلاة. فتمتاز تكبيرة الإحرام عن سائر الأذكار، عن سائر التكبيرات بالقصد. ولذلك قلنا في موارد ما لو جاء بالاستحباب وأضاف التكبيرات الستة لابد من أن يقصد إحدى التكبيرات هي التي تكون تكبيرة الإحرام، إما الأولى وإما الأخيرة وإما في الوسط، لابد من قصد. يقول الشارع من خلال هذا يتضح أن ركنية التحريم ترجع بالحقيقة إلى ركنية القصد وركنية النية المتقدم الحديث عنها سابقا، لأن الفارق بين التكبيرة وبين غيرها من الأذكار هو بالقصد فقط وبالنية. الفارق بين التكبيرة وبين أي ذكر من أذكار الصلاة الأخرى هو بالقصد، فركنية التكبيرة ترجع بالحقيقة إلى ركنية القصد. قال أما التحريم فهي أما التحريم فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة، فمرجع ركنيتها إلى القصد لأنها ذكر لا تبطل بمجرده، لا تبطل بمجرد الذكر، لكن لما قصد بها تكبيرة الإحرام رجع ركنية التكبيرة إلى ركنية القصد. وأما الركوع، أما ركنية الركوع فلا شك ولا إشكال في ركنية الركوع، لا خلاف في أصل ركنية الركوع، لكن المراد من الركوع كما تقدم مرارا حقيقة الركوع هو نفس الانحناء، الانحناء عن قيامه كما كان في السجود. شنو حقيقة السجود؟ قلنا حقيقة السجود هو وضع الجبهة، أما وضع المساجد الأخرى واشتراط الطمأنينة واشتراط الذكر في الركوع، كل تلك الأمور أمور خارجة عن حقيقة السجود، هي ليست بمقومة للسجود، أمور الشارع المقدس أضافها، أمور شرعية الشارع المقدس أضافة تلك الواجبات، وإلا فهي خارجة عن حقيقة السجود. السجود يتحقق بمجرد الانحناء ووضع الجبهة على الأرض. نفس الكلام نقوله في الركوع، حقيقة الركوع هو الانحناء عن قيامه بهذا المقدار، أما الذكر والطمأنينة ونحو ذلك من الواجبات الواجبات خارجة عن حقيقة الركوع، فإنما يتحقق الركن بمجرد الانحناء. فإذا زاد مثلا إذا زاد انحناء يقول الصلاة باطلة، ذكر أو لم يذكر، اطمأن أو لم يطمئن. ليش؟ لأن حقيقة الركوع مفهوم الركوع هو نفس الانحناء، فإذا أضاف انحناء آخر غير الانحناء الذي يكون جزءا من الصلاة هذا الانحناء الثاني نقول زيادة، هاي الزيادة موجبة للبطلان، إذا قلنا بأن زيادة الركن موجبة للبطلان. فإذا الزيادة إنما تتحقق بزيادة نفس الانحناء، لأن حقيقة الركوع هو نفس الانحناء. الشيخ الطوسي في بعض كتبه قال بأن خصوص الطمأنينة هي داخلة في مفهوم الركوع، خصوص الطمأنينة. نسلم الذكر ليس داخلا في مفهوم الركوع، لكن خصوص الطمأنينة داخلة في مفهوم الركوع، فلا يتحقق مفهوم الركوع إلا بالانحناء عن قيام، والطمأنينة آن ما تحقق حينئذ الركوع. أما إذا انحنى من دون أن تتحقق الطمأنينة فلا يتحقق الركوع. جواب هذا الكلام واضح، الطمأنينة نقول لا تكون دخيلة في حقيقة الركوع. الصحيح هو ما أن ما نفهمه من الركوع هو نفس الانحناء، هذا المفهوم عرفا من الركوع، نفس الانحناء بمقدار تصل مثلا أطراف الأصابع إلى عيني الركبتين ولو لم يتحقق الطمأنينة، لم تدخل الطمأنينة كجزء للمفهوم العرفي للركوع، هي ليست بجزء مقوم لمفهوم الركوع. مفهوم الركوع يتحقق بمجرد الانحناء، وإن لم يتحقق الطمأنينة مع الركوع، وحينئذ إذا زاد ركوعا بمجرد الانحناء ولو لم يطمئن يكون بذلك قد زاد ركنا فتبطل الصلاة. قال وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق يعني الركوع الركن بالانحناء إلى حد، بالانحناء إلى حد الركوع. وما زاد عليه، ما زاد على الانحناء من الطمأنينة والذكر والرفع من الرفع من الركوع، هذا واجبات أخرى زائدة على حقيقة الركوع. وما زاد عليه من الطمأنينة والذكر والرفع منه الرفع من الركوع واجبات زائدة عليه، واجبات زائدة عليه يعني على الركوع الركن. ويتفرع عليه، يتفرع على ذلك بطلان الصلاة بزيادة الركوع كذلك، يعني بطلان الصلاة بزيادة الركوع كذلك. يعني شنو؟ يعني بمجرد الانحناء مجردا عن الذكر والطمأنينة والرفع منه، مجرد أن ينحني، مجرد أن يزيد انحناء، ذكر أو لم يذكر، اطمأن أو لم يطمئن، رفع رأسه أو لم يرفع رأسه، على كل حال تبطل الصلاة. قال ويتفرع عليه بطلان الصلاة بزيادة الركوع كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني قول مجردا عن الطمأنينة والذكر والرفع منه، يعني مجرد الانحناء، مجرد أن يزيد انحناء تبطل الصلاة. قال وإن لم يصحبه غيره، وإن لم يصحب الانحناء غيره يعني غير الانحناء من الطمأنينة والذكر والرفع منه، وفيه بحث، بحث يعني فيه إشكال، هذا الإشكال اللي ذكرناه كلام الشيخ الطوسي وجوابه. الشيخ الطوسي قال بأن الطمأنينة جزء من مفهوم الركوع، هي داخلة، الطمأنينة داخلة في مفهوم الركوع، مو فقط الانحناء، الانحناء لكن مع الاطمئنان. وجوابه واضح أن العرف يفهم أن الركوع هو مجرد الانحناء، أطمئن أو لم يطمئن، الطمأنينة خارجة عن حقيقة الركوع. وأما السجود، أما ركنية السجود فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا أن السجود الركن هل هو تمام السجدتين أو إحدى السجدتين أو المسمى مسمى السجود كما ذكر المصنف في الذكرى، وتقدم الكلام في ذلك. قال وأما السجود ففي تحقق ركنيته فيما عرفته. ثم قال وكذا الحدث، الحدث أيضا لابد من تركه، واحدة من الشروط ترك الحدث، هذا يأتي عنهم كلام. وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.